فلا تستغرب أن تجد من الاختلاف والتفرق والشر في زماننا هذا قرب قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا في الحديث دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء وهي الحالقة. رأيتم كيف تحلق الدين إذا اختلف هؤلاء؟ ماذا يصنع بهم هذا الاختلاف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه داء. هذا الاختلاف أيها الأحبة قد يكون بسبب طلب الرئاسة والتقديم على الناس والشهرة، وهذا قرين للحسد، فإنما يقع الحسد عند من لم تزكو نفسه وتتطهر. كل إنسان لا يخلو، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه، يعني لا تظهر آثاره، يمسك لسانه وجوارحه واللئيم يبديه. لكن هذا الظهور أو هذا الإبداء قد يكون بلبوس آخر، بلبوس الغيرة على الدين، بلبوس الرد والمصارمة للمخالف، والواقع أنه يتفق معه على لزوم الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن اختلفنا في اجتهادات، فيحملنا أحيانا الحسد أو طلب الرئاسة والشهرة والأتباع على المصارمة، فنعارك ونظهر المخالفة على ما لا يوجب المخالفة. وهنا لربما يتحرك الإنسان من منطلق حمية لنفسه ودفاعا عن جاهه ورياسته، فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم، وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم، وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذم من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا بلبوس الدين. ولذلك كما ذكر أهل العلم حتى في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرجل قد لا يكون قيامه لله فيخذل ويسلط عليه من يؤذيه. ويذكر شيخ الإسلام أن بعض هؤلاء لربما أعطي من الدنيا فيتحول إلى نصير ومعين لذاك الذي كان ينكر عليه ويذكره بمثالبه ومعايبه، ولربما كان له شيء من الطمع عند هذا أو ذاك ممن يذكره ويعيبه في المجالس وفي وسائل التواصل وما إلى ذلك، فإذا كانت له الحاجة فإنه لربما يواجهه أو يكاتبه ويخاطبه بأنواع الإطراء والثناء والمدح وذكر المناقب وما إلى ذلك. وإن الكلام الذي كنت تقوله، أليس هذا من النفاق؟ إنما يكون قيام الإنسان أيها الأحبة لله وفي الله، وينظر ما الذي يوجب الاختلاف وما الذي لا يوجبه، وما الذي يوجب الرد وما الذي لا يوجبه، ومتى يحسن الكلام ومتى لا يحسن، متى يحسن السكوت، متى يحسن غض الطرف، متى يحسن تأليف القلوب. ينظر الإنسان في نيته، ينظر في واقعه، ينظر في حال أمته، انظر إلى أحوال البلاد الإسلامية، انظر إلى كثرة التفرق والاختلاف بين الدعاة إلى الله وغيرهم من أهل العلم وغير أهل العلم، تفرق وتمزق والعدو يحيط بهم، ومع ذلك لا نعقل ونمعن بهذا الطريق تفوها وكتابة وتصرفات ومزاولات من شأنها أن تزيد التمزق والفرقة والاختلاف، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع القلوب بين أهل السنة والجماعة، أن يتناسى الناس الاختلافات التي بينهم، وهم جميعا ممن يتبعون الكتاب والسنة ويلتزمون الأصول المعتبرة عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ولكن قد يكون الحامل على ذلك كما سبق أتباع، رئاسة، سواء كان ذلك في ميدان دعوة أو في ميدان قتال أو غير ذلك. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إننا بهذا الواقع أيها الأحبة لا يمكن أن ننتصر، ولا ننتظر الانتصار ولو استطعنا أن نغلب عدونا. مع حالنا هذه المتعثرة فإننا لن نستطيع أن نجتمع ونحن نفكر بهذه الطريقة، والنفوس حاضرة، فسيشتغل بعضنا ببعض، نحتاج إلى عقلاء، إلى حكماء، إلى من يخافون الله عز وجل، يفكرون مصالح الأمة، ويكون الشعار الكبير لهم كما كان الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما مني شيء ولا لي شيء، أنا المكدى وابن المكدى. ما يقول أنا وعندي رصيد من الأتباع وعندي رصيد من المكتسبات والأعمال، لا رصيد ولا مكتسبات ولا أعمال، هذا تلقاه عند الله عز وجل. لكن الذي نعرف في الدنيا من حال المخلص أنه إن كان في الساقة كان فيها، وإن كان في الميمنة كان فيها، وإن كان في أي موقع فإنه لا يتردد، طالما أن المصلحة تتحقق بذلك، مصلحة الأمة وليست مصلحة النفس. ونحن لا نعيب غيرنا ولا نتكلم عن غيرنا، نحن نتكلم عن أنفسنا، نحن جزء من هذه الأمة. حتى الكتابات التي نكتبها أيها الأحبة، التغريدات التي نغردها، هل نريد بها إعزاز الدين أو إعزاز النفوس ورفع هذه النفس وتحقيق الذات كما يقال، وكثرة المعجبين والمتابعين والذين يهتفون بالثناء علينا وترديد عباراتنا وكلامنا، هذا الكلام الحكيم الذي كأنه قد خرج من مشكات النبوة بزعمنا.